في أوائل شهر مارس من عام 2026 ضرب زلزال تكنولوجي حقيقي أروقة وادي السيليكون. زلزال لا يتعلق بإطلاق تطبيق جديد أو يعني تحديث برمجي عابر، بل بالبنية التحتية الأساسية والعميقة جدا التي يقوم عليها عالمنا الرقمي. نبدأ اليوم استكشافا معمقا جديدا في هذا الحدث،
وهو حدث يمثل نقطة تحول تاريخية بكل المقاييس في عالم التكنولوجيا.
بالضبط، لدينا اليوم كومة ضخمة من التسريبات والتقارير الاستقصائية، وتحديداً وثيقة بالغة الأهمية تحمل عنوان مشروع تايتان، تحدي السيليكون الاستراتيجي من أوبن AI لشركة إنفيديا. مهمتنا في هذا الغوص التفصيلي هي فهم هذا التحول الجذري،
وكيف قررت الشركة التي منحت العالم تشات جي بي تي ألا تكتفي بعد اليوم بكونها مجرد يعني مستهلك عملاق للبرمجيات والأجهزة الجاهزة، بل الدخول في حرب شاملة للسيطرة على البنية التحتية الصلبة،
وما يعنيه ذلك لمستقبل الذكاء الاصطناعي وصناعة الرقائق بأكملها. حسناً، لنحلل هذا الأمر تفصيلياً. العقدة الأساسية هنا هي الاعتماد المطلق على ما يعرف بالعملاق الأخضر، أي شركة إنفيديا. لفترة طويلة كان كل تقدم يمر إجبارياً عبر بوابات إنفيديا.
هذا التوصيف دقيق جداً ويمهد للصورة الكبرى. للبدء في فهم هذا المشهد يجب أن ندرك أن هذه الخطوة ليست مجرد محاولة لتوفير بعض النفقات التشغيلية
أو تحسين هوامش الربح مثلا.
صحيح، ليس هذا هو الهدف. ما نقرأه في هذه التسريبات هو إعلان استقلال استراتيجي صريح. نحن نتحدث عن انتقال من مرحلة تطوير النماذج اللغوية إلى مرحلة السيادة الكاملة على الأجهزة التي تشغل هذه النماذج،
لأن المطورين الذين يبنون الذكاء الاصطناعي العام أو ما يسمى بـ AGI أدركوا حقيقة قاطعة،
حقيقة مزعجة جدا بالنسبة لهم. بدون السيطرة المباشرة على المعالجات الأساسية لن يتمكنوا أبدا من الوصول إلى هدفهم النهائي. هذه إعادة كتابة كاملة لقواعد البنية التحتية التي تحكم الإنترنت.
لكن هذا يطرح تساؤلاً بديئياً بمجرد النظر إلى حجم المهمة. يعني بناء شريحة سيليكون من الصفر وحتى مرحلة الإنتاج ليس مشروعاً جانبياً يمكن إنجازه في عطلة نهاية الأسبوع.
إطلاقاً، إنه يتطلب عادة مليارات الدولارات وسنوات طويلة من البحث والتطوير.
ناهيك عن احتمالات الفشل المرتفعة جداً. معظم الشركات تتجنب هذا الكابوس وتكتفي بشراء ما هو متاح. كيف تمكنت شركة برمجيات من تجاوز هذا المسار المحفوف بالمخاطر بهذه السرعة؟ التقرير تشير إلى شريحة مخصصة تحمل الاسم الرمزي تايتان.
السر هنا يكمن في عدم البدء من الصفر المطلق. هناك الاعتماد على تدفقات نقدية غير مسبوقة بفضل الشراكة مع مايكروسوفت، ولكن الأهم من المال هو الشراكات التقنية.
الشراكة مع من يصنع هذه الشرائح فعليا؟
بالضبط، شريحة تايتان لا تصنع في فراغ، بل يتم تصنيعها في مصانع شركة TSMC التايوانية، وتحديدا باستخدام تقنية تصنيع بدقة 3 نانومتر أو ما يعرف ب N3E.
ولنوضح هذه النقطة، نحن نتحدث عن قمة الهرم في تكنولوجيا التصنيع العالمي حاليا.
والأكثر إثارة للانتباه هو طبيعة الشريحة نفسها. تايتان ديليست ليست معالجاً عاماً مثل وحدات المعالجة الرسومية التقليدية،
التي تكون عادة مليئة بوظائف ودوائر لا يحتاجها الذكاء الاصطناعي أصلاً.
صحيح، بدلاً من ذلك قام مهندسو الشركة بتجريد الشريحة من كل شيء غير ضروري. هي مسرع هجين، وتم توجيه كل مساحة السيليكون المتاحة لصالح ما يسمى بأنوية الموتر أو تنسور كورز،
بالإضافة إلى تزويدها بعرض نطاق ترددي هائل للذاكرة. والهدف هنا هو أداء وظيفة واحدة فقط وبكفاءة مرعبة، ألا وهي الاستدلال.
نعم، الاستدلال هو المفتاح هنا.
وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا، لأن تصميم شريحة واحدة فائقة الذكاء شيء، ولكن في هذا المجال لا تستخدم شريحة واحدة، هناك حاجة لآلاف الشرائح التي تتحدث مع بعضها البعض في نفس اللحظة.
وهنا تبرز مشكلة الاختناق المروري للبيانات.
التسريبات تكشف عن تحالف سري، صفقة ضخمة بقيمة 10 مليارات دولار مع شركة قد لا تكون معروفة للجميع، لكنها عملاق صامت في عالم الأجهزة، شركة برودكوم. لماذا برودكوم تحديدا؟
المذهل هنا هو الدور المحوري والأساسي لشركة برودكوم في هذه الخطة. إنها فعلياً ملكة رقائق الشبكات والمحولات في مراكز البيانات بلا منازع، ومهمتها في مشروع تايتن هي هندسة نسيج شبكي يسمح لآلاف من رقائق تايتن بالتواصل.
وبزمن انتقال شبه معدوم.
لنتخيل أن هناك 100,000 خبير عبقري في غرفة واحدة، ذكاؤهم الفردي لا يفيد إذا لم تكن هناك لغة تواصل سريعة جداً بينهم. برودكوم تبني هذا النظام للتواصل، وهذا تحدي مباشر وجها لوجها لنظام انفي لينك المغلق الخاص بانفيديا.
والمثير في التقارير هو كيف يتم تحسين هذه الشرائح لأداء مهام رياضية محددة جدا وبدقة أقل، مثل ما يعرف بمصفوفات FB8 أو N4. لعلنا نبسط هذه النقطة التقنية قليلا لتكون أوضح.
تفضل.
عندما نقول إنهم يستخدمون دقة أقل، فهذا يعني ببساطة أن الشريحة لا ترهق نفسها بحسابات رياضية فائقة الدقة بفاصلة عشرية طويلة جدا إذا لم يكن النموذج بحاجة إليها. كأن يذهب المرء لشراء فنجان قهوة ويحمل في جيبه العملات النقنية اللازمة فقط،
بدلا من حمل خزانة بنك كاملة في كل مرة. تشبيه ممتاز جدا.
هذا التبسيط يقلل الجهد بشكل هائل.
وهذا التبسيط في العمليات الرياضية لا يعني فقط سرعة أكبر في معالجة البيانات، بل الأهم أنه يترجم إلى كفاءة طاقة مذهلة. التوقعات في الوثائق تشير إلى انخفاض في استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 40%.
40%؟ هذا رقم ضخم عندما نتحدث عن مراكز بيانات تستهلك طاقة بحجم ما تستهلكه مدن صغيرة.
هذا يعني توفير مليارات الدولارات سنوياً من تكاليف الكهرباء وأنظمة التبريد.
بالكامل.
إذا فكرنا في الأمر، هذه الاستراتيجية بأكملها تذكرنا بنموذج ناجح ومألوف جداً. ما تحاول الشركة القيام به هنا يشبه إلى حد كبير قصة شركة آبل عندما قررت التخلي عن معالجات إنتل
والانتقال إلى شرائحها الخاصة من سلسلة أم، صحيح.
عندما تكون الشركة هي نفسها من يكتب البرمجيات المعقدة، وفي نفس الوقت تقوم بهندسة السيليكون الذي سيشغل هذه البرمجيات، فإن مستوى التناغم والكفاءة يصبح أسطورياً. لا توجد أي أجهزة جاهزة في السوق يمكن أن تنافس جهازاً تم تفصيله خصيصاً لبرنامج معين. هذا هو بالتحديد الكأس المقدسة في عالم التكنولوجيا، التكامل الرأسي المطلق. ولكن لفهم العبقرية الاستراتيجية الحقيقية وراء مشروع تايتن، يجب أن نغوص في طبيعة المعركة نفسها. لماذا تم اختيار هذا التوقيت هذا المجال تحديداً للبدء؟
نعم، لماذا ساحة الاستدلال وليس التدريب؟
للإجابة، يجب أن نفصل بين جبهتين مختلفتين تماماً، التدريب والاستدلال. التدريب يشبه إرسال الذكاء الاصطناعي إلى الجامعة لسنوات، يحتاج لقراءة كل الكتب في المكتبة وتكوين الروابط العصبية، ويتطلب قوة حسابية جبارة وذاكرة هائلة.
وهذه عملية تحدث خلف الكواليس بعيداً عن المستخدمين.
أما الاستدلال فهو لحظة الحقيقة، هو عندما يتخرج هذا الذكاء الاصطناعي ويجلس للإجابة على أسئلة ملايين المستخدمين في نفس اللحظة. الاستدلال يعتمد على السرعة وعلى تقليل زمن الاستجابة إلى أجزاء من الثانية.
وهذا يفسر اختيارهم الذكي والمدروس لساحة المعركة الأولى. إنفيديا تمتلك قلعة حصينة لا يمكن اختراقها بسهولة في مجال التدريب، والفضل يعود لنظامها البيئي البرمجي كودا. من الواضح أن المهندسين قرروا تجنب الاصطدام المباشر في ساحة التدريب حالياً،
وتوجيه كل أسلحتهم نحو ساحة الاستدلال. السبب اقتصادي بحت. الشركات المطورة تعاني من نزيف مالي مستمر أو النفقات التشغيلية. في كل مرة يطلب فيها كتابة مسودة بريد إلكتروني أو توليد مقطع فيديو، هناك شريحة إنفيديا باهظة الثمن تستهلك طاقة ضخمة لإنجاز ذلك.
وبضرب هذا الرقم في مئات الملايين من الطلبات يومياً، ندرك حجم النزيف المالي. شريحة تايتن صممت كحل جذري لإيقاف هذا النزيف.
هناك اقتباس جوهري في التقارير التي نراجعها يلخص هذه النقطة بدقة. يقول الاقتباس: في اقتصاديات دورة حياة الذكاء الاصطناعي، تدريب النماذج ليس سوى قمة جبل الجليد. الكتلة الأكبر المخفية تحت الماء هي مرحلة الاستدلال.
جبل الجليد المخفي، هذا التعبير يضع الأمور في نصابها تماماً. وإذا أخذنا هذه الفكرة خطوة أبعد، التخلف من الاعتماد على إنفيديا في الاستدلال يخلق ميزة مزدوجة، ليس كذلك؟
بالتأكيد.
الرقائق المتقدمة والمكلفة جداً التي تملكها الشركة حالياً، مثل H100 و B200، والتي كانت تستهلك في الرد على أسئلة المستخدمين اليومية، سيتم الآن سحبها وإعادتها بالكامل إلى مزارع التدريب.
وهذا يعني تحرير قوة حاسوبية هائلة فجأة لتسريع بناء نماذج الجيل الخامس أو الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام.
وهذا التحرير للموارد يعطي ورقة ضغط استراتيجية مرعبة للتفاوض مستقبلاً. الشركة لم تعد زبوناً يائساً ومضطراً لدفع أي سعر تطلبه إنفيديا أو AMD، بل أصبحت كياناً قادراً على صناعة بدائله.
وهو ما يطرح سؤالاً مهماً حول خريطة التحالفات الجديدة وكيف ستتغير ديناميكية السوق. بناء شريحة بهذا التعقيد يتطلب دقة تصنيع هائلة وتقنيات ربط لا تمتلكها شركة واحدة.
لذلك نرى بوضوح تشكيل هذا التحالف الثلاثي القوي الذي يجمع بين OpenAI وبرودكوم وTSMC.
هذا التحالف ليس مجرد اتفاقيات تجارية، بل هو هجوم مضاد ومنهج على البنية المغلقة لشركة إنفيديا. قوة إنفيديا لم تكن يوماً في الشريحة المنفردة فقط، بل في قدرتها على جعل آلاف الشرائح تعمل كعقل واحد من خلال تقنياتها الخاصة للشبكات.
لكن استخدام برودكوم لمعايير مفتوحة للتواصل مثل Advanced Ethernet و PCIe يكسر هذا الاحتكار المباشر. إذن ماذا يعني كل هذا للأسواق؟ من الواضح أن زلزالاً بهذا الحجم سيخلف وراءه خريطة جديدة من الرابحين والخاسرين.
إذا نظرنا إلى قائمة المستفيدين، نجد أن شركة TSMC تعزز مكانتها كجهة التصنيع الحصرية والوحيدة القادرة على إنتاج هذه المعجزات المصغرة.
وإلى جانبها تبرز برودكوم وشركات أخرى مثل مارفل. هؤلاء هم فعلية تجار الأسلحة الجدد في حروب الذكاء الاصطناعي، فهم يوفرون البنية التحتية للجميع. وقد لاحظ الجميع كيف قفزت أسهم برودكوم بشكل جنوني بمجرد تسريب أنباء هذه الشراكة.
وعلى الجانب الآخر تبدأ قائمة المتضررين في التشكل، إنفيديا بالطبع على رأس القائمة. رغم أن إيراداتها من مبيعات شرائح التدريب قد تظل فلكية، إلا أن فقدان حصة ضخمة من سوق الاستدلال المستقبلي يعني فقدان الجزء الأكثر نمواً واستدامة.
وماذا عن الشركات الناشئة؟
هم ربما الخاسر الأكبر والمأساوي. شركات طموحة في مجال صناعة الأجهزة مثل سيريبريس وجروك. فكرة أن تحاول الشركة الناشئة إقناع السوق بشراء أجهزتها في الوقت الذي تقوم فيه الكيانات العملاقة بتصميم وبناء سيليكون مفصل بالكامل لبرمجياتها الخاصة تجعل مسألة البقاء شبه مستحيلة.
من سيشتري رقائق عامة إذا كان صناع النماذج يبنون رقائقهم بأنفسهم؟
بالضبط، لا أحد تقريبا.
وتأثير الدومينو لا يتوقف عند مصنع الرقائق. هناك رسالة تحذيرية شديدة اللهجة تتجه مباشرة نحو عمالقة الحوسبة السحابية مثل AWS من أمازون وأزور من مايكروسوفت. نحن نعلم أن هناك شراكة عميقة مع مايكروسوفت، ولكن إذا كانت OpenAI تقوم بتصميم أجهزتها الخاصة وتبني مراكز بياناتها بناء على هذه الأجهزة، فهذا يقلل تدريجيا من حاجتها لاستئجار مساحات سحابية باهظة الثمن.
القواعد الاقتصادية للعبة تتغير بالكامل أمام عيننا، وقد نشهد تحول الشركة نفسها إلى مزود خدمة سحابية مخصص حصريا للذكاء الاصطناعي.
هذا يغير شكل الصناعة تماما.
وإذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر وتعمقنا في خريطة الطريق نحو المستقبل، نكتشف أن ما نناقشه اليوم هو مجرد الفصل الأول. التسريبات الصادمة في الوثائق لا تتوقف عند الجيل الحالي.
الجيل الثاني، تايتان 2، قيد التطوير الفعلي والمكثف الآن، ومن المتوقع إطلاقه في أواخر 2026 أو بداية 2027. وما يثير الذهول هنا هو تقنية التصنيع المستهدفة.
عقدة A16 الفائق التطور من TSMC. هذه التقنية تتضمن قفزات هندسية تعتبر خيالاً علمياً حتى وقت قريب، مثل شبكات توصيل الطاقة الخلفية وترانزستورات الناونوشيت.
دعنا نوضح مصطلح شبكات توصيل الطاقة الخلفية لتتضح الصورة. لنتخيل مبنىً مزدحماً جداً، وبدلاً من تمرير كل أسلاك الكهرباء عبر الممرات المزدحمة في الطوابق العليا مع حركة الناس أو البيانات، يتم تمرير الطاقة بالكامل من الطابق السفلي أو القبوة،
مما يقلل الازدحام والحرارة بشكل هائل، ويسمح للبيانات بالتحرك بسرعة جنونية دون التسبب في احتراق الشريحة. هذه هندسة على المستوى الذري تقريباً.
تشبيه المبنى يجعلها تبدو منطقية جداً.
وهذا المستوى من الهندسة المتقدمة، وتحديداً الانتقال إلى دقة A16، يحمل دلالة استراتيجية خطيرة. هذا لا يتعلق فقط بجعل عملية الاستدلال أسرع، هذا يلمح بوضوح إلى أن التحالف يجهز ترسانة تكنولوجية لاختراق ساحة التدريب ذاتها.
المعقل الأخير لأنفيديا.
نعم، نحن نتحدث عن التجهيز لحرب باردة تكنولوجية ستشتعل طوال فترة الثلاثينيات من هذا القرن. ولتنفيذ هذه المخططات، التقارير تتحدث عن تأسيس أقسام منظمة وسرية للغاية، مخصصة للأجهزة داخل الشركة،
حيث يتم سحب واستقطاب نخبة المهندسين في العالم، وتحديداً فرق العمل التي بنت معالجات TPU الشهيرة داخل شركة جوجل.
سحب العقول بهذا الشكل يؤكد أننا أمام عملية تحول هيكلي كاملة. ولكن هناك جبهة أخرى أرى أنها لا تقل خطورة عن الأجهزة، بل قد تكون هي الضربة القاضية الفعلية.
حرب البرمجيات وإعادة توجيه ولاء المطورين. لطالما كانت قوة إنفيديا تعتمد على لغة برمجتها الخاصة كودا، والتي أصبحت أشبه باللغة الأم لكل مطور. كيف سيكسر مشروع تايتان هذا الاحتكار البرمجي؟
هنا تبرز العبقرية الاستراتيجية الحقيقية للمشروع. شريحة تايتان لم تصمم لتعمل بمفردها، بل تم دمجها بسلاسة وتناغم تام مع نظام المترجم البرمجي مفتوح المصدر الخاص بأوبن AI والمعروف باسم ترايتون.
نظام ترايتون؟
لنفهم أهمية هذا الأمر، لنتخيل أن برنامج كودا هو لغة معقدة لا يفهمها سوى حواسيب إنفيديا، وبرنامج ترايتون هو المترجم العالمي القادر على ترجمة الأفكار لأي لغة.
بمجرد أن يدرك المطورون والباحثون إمكانية نقل نماذجهم العصبية لتعمل على بنية تايتان باستخدام هذا المترجم المفتوح دون الحاجة إلى إعادة كتابة مليونات الأسطر من الأكواد من الصفر، فإن تكلفة الانتقال ستنخفض لتصبح شبه معدومة.
تحرير المطورين من سجن الكود الواحد هو ما سيسقط جدار الاحتكار فعلياً.
إذا جمعنا كل هذه القطع معاً، سيليكون متقدم جداً، تقنيات شبكات من بروتكوم، ومترجم برمجي حر مثل ترايتون، فنحن نتحدث إذن عن مستوى مرعب من التكامل الرأسي المطلق.
الهدف النهائي ليس إطلاق شريحة جديدة لزيادة الأرباح، الهدف هو السيطرة التامة على كل خطوة في الرحلة،
بدءا من الترانزستور الفردي الذي يطبع بدقة النانومتر في مصانع تايوان، مرورا بالمترجم البرمجي الذي يقرأ الأكواد، ثم بنية الشبكات العصبية فائقة التعقيد مثل تقنية خليط الخبراء أو MOA،
والتي فكرتها تعتمد على تشغيل الجزء المتخصص فقط من الدماغ الاصطناعي للإجابة على سؤال معين،
كاستدعاء طبيب قلب لحالة معينة بدلاً من استدعاء طاقم المستشفى بأكمله.
تشبيه دقيق، وصولاً في النهاية إلى واجهة المستخدم التي يراها الجميع في ChatGPT.
هذا التكامل الكامل من الذرة إلى الشاشة هو بوليصة التأمين النهائية لضمان السيادة.
إنها الطريقة الوحيدة التي تضمن بها أي شركة الاستحواذ على القيمة المالية والمعرفية الكاملة لثورة الذكاء الاصطناعي العام القادم دون الاضطرار لدفع إيجارات فلكية أو الخضوع لاحتكار أي مورد خارجي للسيليكون.
المشهد بأكمله يخبرنا أننا تجاوزنا مرحلة الانبهار بروبوتات المحادثة الذكية. نحن الآن في قلب ما يمكن تسميته بالتصنيع الشامل والحرب الباردة للبنية التحتية. بناء النظام العصبي الرقمي الجديد للكوكب يجري على قدم وساق،
والواضح أن مبدعي هذا النظام يبنون جدرانهم الخاصة ويرفضون تسليم مفاتيح هذه البنية لأي طرف آخر.
تحليل مذهل لواقع سريع التغير يمس جوهر التكنولوجيا التي تقود مستقبلنا جميعاً. قبل أن نختتم هذه الجلسة ومع وضع كل هذه التطورات المذهلة في الاعتبار، هناك فكرة عميقة تستحق التأمل. لنتخيل أن شركة واحدة بالفعل نجحت في تحقيق هذا التكامل الرأسي المطلق
من السيليكون الأساسي وحتى الواجهة النهائية،
بحيث تصبح هذه البنية التحتية مغلقة تماماً ومستقلة كلياً عن أي مورد عام أو شبكات خارجية. السؤال هنا، من الذي سيمتلك القدرة أو حتى الصلاحية التقنية على تنظيم أو مراقبة هذا النظام العصبي الرقمي الذي سيشمل الكوكب بأكمله؟
وكيف يمكن للمجتمعات أو الحكومات التأكد من شفافية وأمان نظام لا يعتمد في تشغيله على أي بنية تحتية عامة يمكن الوصول إليها أو مراقبتها؟
هذا بالتأكيد البعد الأعمق الذي يتجاوز ابتكارات التكنولوجيا ليمس صميم حوكمة المستقبل البشري. استقلال البنية التحتية بهذا الشكل الكامل يعني استقلالاً في القوى وتمركزاً للتأثير بطرق لم نعهدها من قبل.
إنها أسئلة ستحدد شكل العقود القادمة بلا شك.
نترك للجميع فرصة التفكير في هذه التساؤلات العميقة والتنقل في تفاصيل هذا المشفد المعقد الذي يتشكل أمامنا. شكراً لمرافقتنا في هذا الغوص المعمق لواحد من أهم التحولات الاستراتيجية في عصرنا، وإلى لقاء قريب مع استكشاف جديد للتقاطعات المذهلة بين الابتكار والتقنية والمستقبل المجهول.